السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ومرحبا. والنهاردة بنتكلم عن موضوع هو مكمل للحلقات الماضية. يمكن اتكلمنا مع حضراتكم الحلقة اللي فاتت تحديدا عن تركستان الشرقية، وطبعا عرفنا حضراتكم وأنا عرفت طبعا كمشاهد بداية قبل ما أكون طبعا مع الدكتور العزيز دكتور رغب سرجاني موضوع تركستان وتركستان الشرقية والمسلمين فيها والأقليات فيها. وكان يمكن آخر حاجة اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت عن دخول الإسلام تركستان الشرقية. ودلوقتي طبعا بنبدأ الحلقة ديت مع دكتور راغب عن بعد دخول الإسلام، هل حصل بعض الاحتكاكات بين المسلمين وقبائل أخرى أو بين المسلمين وبعض؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا قلنا ان الإسلام دخل بداية عن طريق الدعاء. فترة الدعاء دي ما كانش فيها نوع من الاحتكاك، وكان فيه نوع من التقبل للإسلام بشكل جميل قوي من أهل البلد، وبدأ الإسلام ينتشر ولكن ببطء في أرض تركستان الشرقية اللي هي زي ما قلنا غرب الصين، يعني أقصى آسيا.
يعني هل تقبلوا الإسلام بسهولة ولا كان في صعوبة؟
تقبلوه في البداية بسهولة بدون مقاومة كبيرة، لكن عندما بدأ عدد المسلمين يكتر عادة بيحصل نوع من المقاومة من أصحاب السلطان والحكم وما إلى ذلك، فحصل نوع من التصدي لهذه الدعوة الإسلامية، مع أن المسلمين رايحين برسالة حب ورايحين بنوع من اللطف في التعامل و
بس حصل ما هيبقى فيه نفوذ من المسلمين
بالضبط، فحصل نوع من الحرب. فانطلق بقى الجيش الإسلامي الفاتح اللي هو قلنا الحلقة اللي فاتت قتيبة ابن مسلم الباهلي في آخر عهد الوليد بن عبد الملك، وفتحت أرض تركستان الشرقية وبدأ الناس بدأت تكون تحت حكم إسلامي، وإن لم يكن المسلمون أغلبية في أرض تركستان في ذلك الوقت. الاحتكاكات بقى في بين المسلمين وبين أهل تركستان الحقيقة اللي هم الأصليين بقى اللي هم الوثنيين لسه في ذلك الوقت كانت قليلة جدا، وده لافت جدا للنظر ان التعامل بين المسلمين وبين أصحاب الديانات الأصلية اللي موجودة في أرض تركستان الشرقية وفي أرض الصين نفسها. تعرف ان البعثات ديت ما وقفتش عند تركستان، كملت في الصين،
دخل يعني انتشرت الصين في ربوع المنطقة نفسها.
الصين نفسها دولة الصين الإمبراطورية القديمة العميقة جدا في التاريخ 2000-3000-5000 سنة في التاريخ لم تقف أمام الكلمات الإسلامية العميقة المؤثرة السهلة السلسة العقيدة الواضحة، فبدأ الإسلام ينتشر في داخل الصين نفسها، الصين وفي تركستان الشرقية عهد الدولة الأموية وعهد الدولة العباسية. الدولة العباسية بعثت 12 بعثة علمية دينية عقائدية للصين.
طب الدين في الوقت ده كان إيه؟ الدين الموجود
اللي موجود الموجود كان معظم ارض الصين. احنا عندنا في الصين ثلاث ديانات رئيسيه، في ديانه اللي هي البوذيه دي اشهر ديانه واكبر ديانه، والديانه اللي عكسها كونفوشيوسيه. بوذيه طبعا نسبه الى بوذا احد الفلاسفه الصينيين القدماء،
أيوة.
اللي كان بيعيش حياه
وعملوا اله بعد كده الكونفوشيوسيه هي
البوذيه نسبه الى بوذا،
تمام.
الكونفوشيوسية نسبة إلى كونفوشيوس، كونفوشيوس أحد الفلاسفة الصينيين اللي خد جنب عكسي عن بوذا. بوذا كان بياخد الجانب الروحي والاعتزالي وإن هو يقعد في كهف ويعتزل حياة الناس مش دعوة بحد وبيعبد،
يعني زي منهج الصوفية مثلا
زي كده بس طبعا يعني. شركي يعني هو منهج وثني يعني بيعبده في الآخر بوذا.
كونفوشيوس تشبيه طبعا
كونفوشيوس كان مادي جدا، قواعد كلها مادية، قوانين مادية، حكم مادية، خد هذه لإدارة الناس والتعاون مع الناس فكانوا دول الديانتين الرئيسيتين، وكان في ديانة ثالثة اسمها لاوتسو موجودة في أرض الصين. فالديانات الثلاثة ديت وثنية وضعية،
ده كان الأساس في الصين،
كانت موجودة في الصين. فبدأت الناس تدخل في الإسلام أعداد نسبيا قليلة، وليست طبعا أنت عارف أرض الصين طول عمرها جموع من البشر، يعني أعداد كبيرة، مش من فراغ أن الصين دلوقتي 1,300,000,000 بني آدم، أعداد ضخمة، لكن الغالب العام كان من البوذيين والكونفوشيوسيين. ومع ذلك يا أخي لعدة سنوات ولعدة قرون لم يحدث احتكاك بين الشعب المسلم والشعب البوذي الوثني او الكونفوشيوسي الوثني اللي عايش في الصين.
غريبة
يعني فعلا،
مع ان كان متوقع غير كده.
نموذج من نماذج التعايش اللي محتاجة تدرس فعلا، تعايش مع انه دولت مش اهل كتاب. يعني مثلا احنا بيننا وبين النصارى في روابط كتيرة،
صحيح،
ولتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا، ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى
ذلك انا منهم.
لكن وعندهم في الكتاب ان في نبي جاي، وعندهم ايمان بقضية النبوة اساسا، وكمان بقضية البعث اساسا. اما دول وثنيين لا يعرفوا دنيا الاخرة، ولا يعرفوا حساب، ولا يعرفوا يوم قيامة. ومع ذلك الاحترام المتبادل بين المسلمين وبين هؤلاء كان سمة مميزة لهذه الفترة، وهي لافتة للنظر، ومحتاجين ندرس التجربة دي كيف يتعايش المسلمون مع أقوام غير
وده واقع احنا عايشين. يعني شوية نسمع فتنة فين، الحقوا في المنيا حصل ايه، الحقوا في اسكندرية حصل ايه، وكلها مشادات كلامية
بسيطة.
يعني مش عشان واحدة نشرت غسيل يبقى حصل مشكلة.
بعقول الاستيعاب،
ما هو ده الدرس.
عقول المسلمين
يعني جماعة خلي بالكم، احنا مش بنتكلم وخلاص قصص وحكايات بنقولها والسلام، سهل ان اي حد يقولها.
والله درس جميل.
احنا يهمنا ناخد الشاهد والعبرة بالزبط. واحنا طبعا مشاهدينا مشاهدي قناة الناس اعتقد ان المشاهد مثقف وفاهم وواعي ويضع النقاط على الحروف.
صحيح.
يعني حالة التأقلم والذوبان من المسلمين وهذه الكونفوشيوسية والبوذية والأقليات المجوسية والوثنية دابوا في بعض وتعايشوا مع بعض.
الكلام ده
يعني لكم دينكم
أنا عايز
ولي دين.
والله أنا عايز أديك قصة هنخرج بيها برا تركستان، بس مش هنخرج بيها برا المعنى
ونرجع تاني.
هي احنا في نفس المعنى.
تفضل.
وبنتجول في التاريخ، بنتفتح مع مشاهد.
صحيح.
والمشاهدة
صحيح.
في التاريخ أديك موقف غريب جدا. سيدنا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما، طبعا قيس من كرام الصحابة، وأبوه من عظماء الصحابة سعد بن عبادة سيد الخزرج.
نعم.
ومعاه سيدنا سعد نبي وقاص، الاثنين رضي الله عنهما كانوا قاعدين في فارس في العراق.
سعد بن عبادة،
قيس بن سعد بن عبادة
وسعد بن أبي وقاص.
بالضبط.
أيوة.
قيس بن سعد بن عبادة وسعد نبي وقاص الاثنين كانوا قاعدين في العراق، ومرت عليهم جنازة فوقف احتراما للجنازة، فقال لهم رجل إنها جنازة رجل من أهل الأرض. يعني أهل الأرض يعني من أصحاب الحتة هنا، يعني مجوسي.
يعني.
مجوسي. هو ليس نصرانيا ولا يهوديا. هو مجوسي يعبد النار من دون الله عز وجل.
ولكن
فقال أوليست نفسا.
يا سلام. هذه
نفس تحترم.
وهذا ما فعل رسول الله.
أيوة. هم في هذا الموقف
في جنازة اليهودي.
بالضبط. هذا موقف. فالراجل استغرب فقال له الاثنين مع بعض، مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا سلام.
فقام لها. فقال رجل يا رسول الله إنها جنازة يهودي. فقال أوليست نفسا. في رواية مسلم صحيح مسلم يقول فوقف لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارت. يعني مش وقوف دبلوماسي.
وهنا في شيء
مجرد أنا واقف بس واقف يعني كده قدام اليهود.
لا. أنا باخد شاهد كمشاهد. وهو قد إيه الصحابة كانت بتحترم جدا افعاله صلى الله عليه وسلم. يعني احترامهم الافعال صلى الله عليه وسلم، احنا بنقولها كلام دكتور، خلينا واقعيين ومشاهدينا يشهدوا على كده. احنا بنقول اقوال بس، لكن اين نحن من الافعال؟ دي مشكله.
سبحان الله. هو الصحابي الاكثر من كده انه بيجتهد كمان في النص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لجنازه يهودي، كان ممكن نتيجه انه بيحاربوا دلوقتي الفرس يقول لك والله ده يهودي اهل كتاب، انما دول فرس، لكن لا، طبق المنهج على كل البشر.
يا سلام.
اي بشر انا احترمه،
وهو ده الاسلام الحقيقي.
يعني وقف الجنازة احتراما لل،
بعيدا بقى عن كل المزايدات وعن كل العصبيات.
هو ده الدين بتاعنا
والعرقيات.
هو ده الدين بتاعنا، ده اللي اتطبق في ارض فارس، وده اللي اتطبق في ارض تركستان، وتعايش المسلمون مع البوذيين ومع اهل كونفوشيوس.
مش اهل كتاب.
مش اهل كتاب.
خلي بالكم يا جماعه، مش اهل كتاب وتعايشوا مع بعض.
لا دولت اذوا دولت ولا دولت اذوا دولت.
يا سلام.
والله لعلنا كمان في الحلقات القادمه نتعرض لبعض المواقف المبهره لتعايش المسلمين مع غيرهم. وانا بتكلم هنا على فكره مش بس بشكر في فعل المسلمين، انا بشكر في فعل البوذيين، ومن البوذيين من نشكر فعلهم. ومن
ما عشان الكلام ما يفهمش غلط.
خد بالك
ده يعني قيل الدكتور راغب على قناه الناس ان هو بشكر
لا انا بفهم
الكلام.
أنا
كويس.
انا بشكر المعنى.
أيوة.
انك انت تقبل ان تتعايش مع عقيده اخرى لا اكراه في الدين،
قبول الاخر
ما ما ما
ولغه الحوار مع الاخر.
السلام يا اخي الرسول السلام في ونرد دايما احب ارد المشاهد للسيره النبويه
نعم
والافعال الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه
في موقعه بدر لما اسر 70 واحد قال لو كان المطعم ابن عدي حيا لوهبت هؤلاء. يعني مطعم ابن عدي ده مشرك، لو كان عايش كنت اديته دولت ببلاش، هؤلاء هكذا دون فدية ودون طلب ودون أي شيء. ليه؟ إن مطعم ابن عدي كان راجل محترم.
أيوة.
مع أنه كان بيسجد الأصنام من دون الله، لكن يقر فيه أنه نخوة العربي للدفاع عن الحقوق، أقر فيه أنه هو كراهيته للظلم، أقر فيه عونه للمحتاج، أقر فيه أنه هو حمى رسول الله عليه السلام بسيوفه وسيوف أبنائه المشركة لما دخل مكة المكرمة وحاربه أهله.
ويمكن صفة العدل والظلم دي هي واقع أليم بنا. يعني في حديث حضرتك فكرتني بيه إن الله لا ينصر دولة العدل ولو كانت
ده كلام ابن تيمية.
ابن
تيمية بيقول إن الله لا ينصر الدولة الكافرة
ولو
الدولة العادلة
ولو
كانت
كافرة.
ويخذل الدولة الظالمة
ولو كانت
مسلمة.
شوف
فهم
كلام عاوز كلام عاوز دراسات دكتور.
بالظبط. فهم المسلمين بفضل الله يعني وجدوا نوع من الحياة الجميلة في أرض التركستان
وتعايشوا مع بعض.
بالظبط فترة طويلة جدا.
هل تنهم أقلية ولا زاد عددهم واستطاعوا بالفعل إن هم يبقى لهم كيان؟
أنا هقول لك على حاجة غريبة جدا. هم الحقيقة فضلوا أقلية فترة من الزمن لحد القرن الرابع الهجري. في سنة 323 هجرية يعني تقريبا في القرن العاشر الميلادي حصل حاجة غريبة جدا. أسلم رجل اسمه استوق بغرخان، وأتمنى أن المشاهد والمشاهدة يسمعوا هذا الاسم ويحفظوه. ليه؟ عشان يحكوا لأولادهم قبل ما ابنك ينام ولا بنتك تنام، بدل ما تحكي له حكاية الشطر حسن احكي له حكاية استوق بغرخان. بقول لك 3 مرات 4 مرات 10 مرات عشان تحفظ هذا الاسم الجليل. استوق بغرخان ده كان زعيم من زعماء الإيجور.
مشاهد دلوقتي بيقول يا جماعة احنا الكلام ده صعب علينا يا سيادة،
تخيل
استوق بغرخان، احنا الاولاد توم وجيري بالعافية لما بيبتدوا يعني قصص كده الخليجية. يا جماعة يعني مش كده يعني. بعض اهو مشاهد قدامنا وبيقول الكلام ده، خلي بالك الدكتور.
لا
لان
والله.
بعض المشاهدين دايما بيحاولوا ايه، بيحاولوا ينكروا الواقع. خلونا صراحة، هم مش عاوزين نعيش على ارض الواقع، لكن ده امر مفروض علينا.
سبحان الله.
يعني شوف حضرتك قد ايه بتقول هذه الشخصية،
شخصية
اللي محدش عارف عنها
جدا، محدش عارف عنها حاجة.
استوق
بغرخان ده رجل وثني كان بيعود بوزة، سمع رسالة الإسلام
وبعدين
عجبته فأسلم. يوم ما أسلم كان زعيم قبيلة، يوم ما أسلم راح لقبيلته
كلها أسلمت،
وقف وقفة سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه تماما. أنا بكلمك على صحابي في القرن الرابع الهجري. الصحابة ماتوا في القرن الأول. ده فعل الصحابة. هؤلاء هم إخوان رسول الله السلام. وددت أن لو أرى إخواني أو ليس إخوانك يا رسول الله، إخواني قوم يأتون بعد ذلك يؤمنون بي ولم يروني.
قال أنتم أصحابي.
أنتم أصحابي
اشتقت لأحبابي.
دول بقى دولة اللي جايين بعد كده. استوق بغرخان ده اللي قاعد في تركستان الشرقية يؤمن فيتحرك، لا يكتفي بإيمانه، ما قلش أنا خلاص أنا أمنت الحمد لله عديت، لا، يذهب إلى قومه يتكلم معهم بلغتهم يدعوهم إلى الإسلام. في يوم إسلام استوق بغرخان، يا أخي اسم هذا الرقم هو رقم مذهل، دخل في الإسلام 200,000 عائلة، أكثر من 1,000,000 إنسان في يوم واحد.
سبحان الله،
هذا رقم مهول. هؤلاء جميعا أهل المسلمين والعوام، العوام زي دلوقتي العوام بيتأثروا بالدعوة الماركسية، الدعوة الشيوعية، الدعوة الرأسمالية، الدعوة الإسلامية. عشان كده دايما أقول أخطر جهاز في الدولة هو الجهاز الإعلامي. لو الإعلام ده فاسد فسدت الدولة.
صحيح.
لو الإعلام ده سليم وصحيح وصالح صلحت الدولة. الإعلام ساعتها كان في يد هذا الرجل، البوق الإعلامي تكلم بالإسلام بعد ما كان بيتكلم بالبوذية، الجموع اللي مش فاهمة حاجة بتوكر كبيرها دخلت معها في الإسلام زي ما الجموع دخلت في الإسلام أيام سعد بن معاذ، وقامت الدولة الإسلامية على أكتاف سعد بن معاذ وأسيد بن حضير لما أسلموا. كذلك قامت الدولة الإسلامية التركستانية على أكتاف استوق بغرخان. يتحفظ اسمه ولا ما يتحفظ؟
مفروض.
راجل دخل 1,000,000 بني آدم في يوم الإسلام.
لأنه قدوة دكتور راغب،
قدوة كبيرة.
هل إحنا فينا كمجتمع إسلامي الآن هذه القدوة امثال هؤلاء.
والله ما
هنكلم موجود. وهنجاوب على ده ولكن بعد الفاصل، خليكم معنا. نتكلم مشاهدينا الكرام عن بعض الشخصيات اللي ذكرها دكتور راغب، انا باخد منها كمشاهد بقول الشاهد هنا ايه؟ القدوه. هل احنا فينا دلوقتي كمجتمع اسلامي مسلم في شتى بقاع الارض هذه الشخصيه التي تجعل الالوف بل الملايين يسلمون في صعيد واحد وفي ان واحد؟
يعني الحال موجود، موجود، بس احنا محتاجين نعرف نكلم الناس، لان انت ممكن تكون بتستخدم مفتاح غلط. يعني ممكن يكون انا داعيه اتكلم بلغه لا تناسب القوم. يعني انا اذكر مره واحد كان في قريه من القرى، داعيه يعني داعيه بسيط، يعني كان امام مسجد، حب ان هو يوصل معنى للناس، فبقى يتكلم على فتنه خلق القران وصراع المعتزله مع اهل السنه في قريه، فاللي قاعدين مش فاهمين ولا كلمه من اللي بيقوله. ففي اخر التذكره ضربوه، وانا حضرت شخصيا خطبه.
مش فاهمين، ما هو
مش فاهمين حاجه، ما هو مش عارف
يعني لكل مقام مقام.
بالظبط كده. انا هو ده اللي احنا عايزين نعمله.
وامرت ان اخاطب الناس
على قدر عقولهم.
ده مين اللي قال الكلام ده؟
يعني انا عايز اوصل الناس معنى يفهموه، مش عايز افتن الناس في دينهم. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيقول للناس خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ لما تقول له حديث يستغربوا وهو عقله ما يستوعبوش، يقول لك لا الكلام ده كده. طب ما كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. خاطب الناس على قدر عقله. انا حضرت خطبه، يعني ما انساش والله، خطبه كانت الحقيقه الراجل كان خريج دار علوم ودارس المقارنات الاديان وعارف كثيرا جدا في التوراه، وقعد يتكلم الخطبه. هو عايز في النهايه يقول ان اليهود لهم اخلاقيات مش كويسه، فقعد الخطبه حوالي ساعه يتكلم بنصوص من التوراة، وقام مش عارف في مين وقال ايه وفي سفر كذا وفي كذا. طبعا الناس اللي قاعده، انا كان في حي بسيط،
صحيح
حشم حاجه، ما هي حاجه
لازم تحصل فجوه.
انا شخصيا تهت الف مره في الخطبه.
أيوة.
فهو قاعد يتكلم. انا لا انسى هذا الموقف. قامله واحد من الجمهور اثناء الخطبه والله اثناء الخطبه، وقال له يا اخي حرام عليك، هو احنا عارفين القران لما تقول لنا على التوراه؟ يعني احنا صحيح. عارفين القران الكريم لما تيجي تكلمنا على التوراه؟
صحيح.
ف يعني فعلا
لازم البساطه مع الناس.
في محفل علمي بتتكلم مع يعني القساوسه والرهبان، بتحجهم بالتوراه والانجيل ومقارنه الاديان، واللي قاعد مع حي بسيط عايز يعرف دينه.
طيب.
فاسطوق بغرخان قام كلم الناس بلغتها، قدوه. قام قدوه وقال لهم انا اعتنقت هذا الدين، وهذا الدين عظيم، هذه كلمه تكفيهم. هم بيثقوا في هذا الرجل، بيثقوا في دينه،
فلسفتهم في هذا الرجل، دخلوا اعتنقوا الاسلام،
اعتنقوا الاسلام، دخلوا في الاسلام. ومن هنا اصبحت دوله التركستان في القرن الرابع الهجري دوله اسلاميه. يعني غالب اهل التركستان مليون بني ادم في المنطقه دي كانوا كتير، فاصبحت دوله اسلاميه، وبدا الاسلام ينتشر، وابنه بقى قائد المسلمين، وحفيده كان اسمه هارون بغرخان.
أيوة.
بقى قائد التركستان الإيجور المسلمين. حفيده ده كان قصة، هارون بغرخان ده
القصة لوحده يعني.
والله. يعني من برضو من الأسماء، يريد برضو نحفظه ويريد نعرف نحكي لأولادنا هارون بغرخان. هارون بغرخان ده
أو قائد مسلم،
قائد
في
التركستان.
تركستان. أيوة.
أوقف خمس الأراضي الزراعية في دولة التركستان على إقامة المدارس الدينية والمساجد وتعليم الناس الإسلام. أوقف خراج خمس الأرض، خمس أملاك الدولة، خليها بس
وقف
لهذا 20%،
دي مخصصة للمدارس الدينية
للمدارس الدينية وللمساجد ولتعليم الناس الإسلام، ويدي منها أجور للي بيعلموا الناس الإسلام و و و. وبعدين عمل حاجة يعني من أروع الأشياء، إنه خلى التعليم في كل هذه البلاد مجاني، وهذا انتشر منها إلى الأماكن المجاورة. جميل. التعليم ده على الدولة، التعليم الديني والتعليم العلمي على الدولة. ليه؟ لعرف الكلام ده الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية اللي موجودة في بغداد وموجودة في دمشق وموجودة في أندلس و و و، لما أرعى عن الإسلام لقى أن الحضارة الإسلامية فيها التعليم بالمجاني. يعني عبد الرحمن الناصر في الأندلس خلى التعليم بالمجان لأرض الأندلس كلها كلها. أنا عايز أقول لك الأندلس على سبيل المثال، أنا باخد المواطن أو مشاهد معايا دو مشاهد دلوقتي من أقصى الشرق المكان في الصين لأقصى الغرب، رايحين الأندلس في أسبانيا في عهد عبد الرحمن الناصر، هو يوازي عهد سطوك بغرخان في نفس القرن الرابع الهجري. ما كانش فيه أمي واحد في أرض الأندلس، نسبة الأمية في القرن الرابع الهجري يعني العاشر الميلادي يعني من 1000 سنة 0% رجالا ونساء.
وده زي ما قلت لحضرتك
رجالا ونساء
في احدى الحلقات قلتها لحضرتك، وهي ان قرطبه عاصمه الاسلام كانت تشاع حضاره ونور
جوهره العالم،
في حين انجلترا كانت
جهل
لسه
شديد.
في ظلمات
جهل
الجهل
شديد.
شوف حضرتنا قد ايه سرقت.
بهارون بغرخان ده يعني نشر الاسلام بشكل رائع، وخلى قضيه الدوله نشر الاسلام. عرفوا القرغيز، القرغيز دولت اللي هم فرع من قبائل الاتراك غيرهم الايجور، راحوا بدون اي نوع من الحساسيه عرفوهم الاسلام زي الاوس والخزرج. مين اللي عرف الاوس الاسلام؟ مصعب بن عمير وهو قاعد مع اسعد بن زراره الخزرجي.
ايوه
اسعد بن زراره الخزرجي خد مصعب بن عمير ودخل الحديقه للاوس. لا في نزعه قبليه ولا احنا مالنا ولا كلام من ده، عرفوا الاسلام
ببساطة.
ودخل الاوس الاسلام على طريق على ايدي الخزرج. نفس القصه هارون بغرخان عرفوا القرغيز دولت الإسلام، أسلمت 10,000 قبيلة في وقت واحد
ما شاء الله.
وأصبحت دولة قيرغيزستان اللي موجودة دلوقتي نواتها على أيدين هارون بغرخان والمسلمين اللي كانوا عايشين من أيام الإيجور من نتاج
وضع اللبنة الأولى يعني.
بغرخان واخد بالك. فإحنا يعني
شخصيات لا
تستوعب،
شخصيات لها تاريخ.
وقتيبة بن مسلم الباهلي اللي دخل الإسلام للبلاد ديت، كل القصة دي في ميزان حسناته في الآخر.
صحيح والله.
المليون اللي جم بعد 300 سنة من وفاة قتيبة بن مسلم الباهلي في ميزان حسنات قتيبة بن مسلم الباهلي.
صح.
الأولاد المليون بني آدم اللي أسلموا في عهد سطوك بغرخان، أولادهم وأحفادهم وأحفاد أحفادهم لحد الوقت بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا وبيقوموا الليل في أرض تركستان لحد دلوقتي في ميزان حسنات سطوك بغرخان، وميزان حسنات قتيبة بن مسلم، وميزان حسنات الدعاء اللي راحوا في أيام سيدنا عمر سيدنا عثمان
بنص الحديث،
وفي ميزان حسنات
من استنى سنة حسنة فله أجرها وأجر إيه،
ميزان حسنات الخلفاء الراشدين اللي خرجوهم، وميزان حسنات الحبيب صلى الله عليه وسلم
عليه السلام
اللي وصل الإسلام للناس دي كلها.
يا سلام.
فلازم نفهم هذا المفهوم ونتحرك بالإسلام زي ما الناس اتحركت.
بالظبط. يعني فكرتني حتى بالقياس إن سنة القتل هذه السنة السيئة.
نعم.
يعني كل من يقتل حتى الآن يأخذ من ذنبه
قاتل
قارون.
طيب
القرآن انتشر ازاي في هذه الربوع؟ رغم ان هم كانوا اتراك.
صحيح اتراك، لغتهم مختلفة.
اللغة مختلفة.
صحيح.
انتشر ازاي وازاي قدروا يقروا القرآن؟
خليني اقول لك على برضو ده على فكرة هيسحبنا الموضوع كبير قوي. الراجل ده هارون بغرخان ده اللي هو حفيد سطوك بغرخان، وانا عايز اقول الاسم 20 مرة عشان المشاهد يحفظه، لازم يحفظه. هارون بغرخان ابن حفيد سطوك بغرخان.
تمام.
هارون بغرخان ده عمل من اعظم اعماله قاطبة انه بدأ يجيب العلماء اللي يكتبوا اللغة التركية بالحروف العربية.
اللغة التركية
بالحروف العربية
ازاي؟
يعني هم اللغة بتاعتهم منطوقة غير مكتوبة،
فبدأوا يكتبوها
بالحروف العربية.
فرانكو أراب يعني.
أيوة.
زي مثلا ما نجيب الكلمات بالإنجليزية
وتكتبها زي مثلا ما تكتب مثلا فور مثلا
فيه واو ري
فيه واو ري
مثلا
وانت
زي بعض القواميس يمكن المشاهدين معانا يعني بعض القواميس بيجيب الكلمه بالانجليزي مثلا والنطق بتاعها بالعربي
هو عايز يعرف الناس بالحروف العربيه
وان كان ده مش مظبوط يعني لكن هو يعني
هو وجد صعوبه
طيب
كبيره
يعني.
جدا
طيب.
وجد صعوبه كبيره جدا في ان الناس تتعلم كلها لغه عربيه مره واحده فقام جاي كتب اللغه التركيه بالحروف العربيه وبالتالي لما يجي يقرا القران الكريم هيقراه صح
بالظبط
هيقراه بالحروف صح هيقراه منطوقه صح وبدا من هنا يقرا اهل تركستان القرآن الكريم ويقرأوا السنة المطهرة وبدأوا بعد كده يتعرفوا على معاني اللغة العربية وبدأوا يعرفوا اللغة العربية وده اللي الصين حاولت يعني الصين دلوقتي بتحاربه الصين بتمنع إخواننا الإيجور اللي موجودين في تركستان الشرقية طبعا الصين محتلية زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات بتحتل تركستان بتمنع اللغة الإيجورية عشان مكتوبة باللغة العربية بتمنعها عشان تقطعهم عن القرآن الكريم
اللغة الإيجورية
اللي هي التركية الإيجورية
جميل.
اللي هي مكتوبة باللغة بالحروف العربية
أيوة.
ولما نجيب بعض الصور للمساجد هناك هتلاقي مكتوب عليها كلمات باللغة العربية ولكن احنا مش فاهمينها لأنها حروف عربية لكنها منطوقة باللغة التركية تماما زي اللغة الفارسية دلوقتي زي اللغة الأردية
الأردو.
لغة الباكستان الأردو
الهنود والباكستان والبنغال وبنغلاديش
بالضبط بيكتبوا اللغة بتاعتهم بالحروف العربية
مثلا في الدول العربية
التركية القديمة
المصحف
الدولة العثمانية
الكلام بتاعه مختلف
بالضبط الدولة العثمانية كانت لغتها حروف عربية عشان كده نقدر نعرف المصيبة اللي عملها مصطفى كمال أتاتورك
وهي
اللي هو غير حروف اللغة التركية الأصلية اللي هي لغة الدولة العثمانية من الحروف العربية الحروف اللاتينية بدأ ما تقول الكلمة بالف واو ر اكتبها اف او ار وهكذا بدا يحولها
مش جايز كان مضطر كده على اساس في اختلاطات بالغرب وبدات يعني في
لا ده قطع ده هو اختلط فعلا بالغرب نتيجه هذا الفعل لكن قطع عن الاسلام قطع الناس عن القران قطع الناس عن السنه خلاص المعاني دي كلها راحت من الناس هو قال لهم في البدايه والله اللغه اللاتينيه اكثر مرونه طبعا ده كلام وهم لان اللغه العربيه اثرى لغات الارض
جميل طيب دكتور في تركستان في الوقت ده كانت بجوار منغوليا
نعم
وما نقول منغوليا يعني نفتكر التتار
التتار والمغول
ما أثروش على تركستان في الوقت ده ايجابا او سلبا
خليني اقول لك طبعا المغول او المنغوليا كانوا منعزلين الى حد كبير لكن مجرد ما ظهر فيهم شخصيه من ابشع الشخصيات في تاريخ الانسانيه اتغير مسار الدوله المنغوليه دي اللي هو جنكيز خان جنكيز خان عمل دولة التتار أو الدولة المنغولية في سنة 603 هجرية يعني أوائل القرن السابع الهجري لما أقول 600 وحاجة يبقى ده القرن السابع 800 وحاجة يبقى القرن التاسع دايما بنزود
بيبقى الأقل
فأنا في القرن السابع الهجري اللي هو 603 جنكيز خان عمل دولة التتار وكانت من أبشع الدول في تاريخ الإنسانية دولة دموية من الدرجة الأولى فبدأت الدولة المنغولية ديت التتار التتار هم المغول أو التتار فرع من المغول حقيقة
عائلة سموا تتار لأنهم أتوا تترة تترة يعني
لا لا هم فرع اسمه تتر تتر حتى الدولة بتاعتهم الموجودة دلوقتي اللي هي جذورهم الإسلامية دلوقتي أسلمت اسمها تترستان هي محتلة من روسيا شكرا ما نعرفهاش اقليم جوه روسيا اسمه تترستان
ايوه
التتر اللي هم عيله اسمها التتر تتار تي اي تي اي ار
تمام
تتار دولت عيله من المغول والمغول ديت العنصر اللي بيعيش في ارض منغوليا اللي هي موجوده في شمال الصين
هو ده كان احد الاراء اللي عرضها ان التتار سموا تتار ده من ضمن الاراء يعني لانهم اتوا تترا تترا اي قبائل
لا هم اسمهم تتر قبل ما يجوا العالم الاسلامي لكن هو طبعا لعل هذه الكلمه قيلت المسلمين لما سمعوا باسمهم
ايوه
واحنا ساعات احنا بعض الناس وبالذات كتابنا الافاضل القدام السلف بياخد من الكلمه معنى معين
تمام.
ياخد منه حتى احيانا يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قاعد في صلح الحديبيه وجاله مكرز وبعد كده جاله عروه وجاله كذا واحد وفي الاخر جاله سهل سهيل بن عدي سهيل بن عمرو قال له قال لاصحابه ايه قال هذا سهيل قد سهل أمركم
يعني ختمه مسك
يعني خد من كلمة سهيل
ختمه مسك
خد من الكلمة نفسها أيوة. سهيل
التورية
خد منها معنى في تفاؤل
صحيح
فقال سهيل فلعل الناس كانت فسرت التتار بأنهم يأتون تترة لأنهم فعلا يأتون تترة لكن ليس هذا أصل التسمية
جميل طيب يمكن طبعا بكده يمكن هختم بها الحلقة ديت ونكمل ان شاء الله في حلقات قادمه دكتور لو تسمح
ان
لي.
شاء الله باذن الله.
طبعا مشاهدينا الكرام، يمكن موضوع التطهير موضوع مهم جدا لانه مرتبط بمنغوليا، يعني جنكيز خان تاثيره ايه على الاقليات المسلمه او العدد المسلم الكبير، مش هنقول اقليات في ذلك الوقت في تركستان، ده اللي هنتكلم فيه ان شاء الله الحلقه القادمه. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh, 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 oh